بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب كشف الشبهات لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له. قال الإمام رحمه الله: إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لابد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك
هؤلاء الشياطين ومن المشركين
قال الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي المجدد من دثر من معالم الدين في زمانه رحمه الله تعالى: إذا عرفت ذلك، يعني ما تقدم من أن أعداء الرسل وأعداء التوحيد قد يكون عندهم كتب وعلوم ومصنفات، وعرفت أن الطريق إلى الله تعالى لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج. قوله لا بد منه، هذا يدل على أن الطريق طريق الموحدين لا بد أن يواجه فيه أعداء، لا بد أن يواجه فيه أعداء، وقد يكون هؤلاء الأعداء أهل فصاحة وعلم وحجج. ولذلك لا بد ويجب عليه أن يتعلم من دين الله ما يكون له سلاحا يقاتل به هؤلاء الشياطين وفي نسخة المشركين. وهذا الواجب واجب عيني، من تصدر للدعوة إلى الله عز وجل يجب عليه أن يتعلم من الدين ما يواجه هؤلاء الشياطين أو المشركين. والعلم الشرعي إما أن يكون واجبا عينيا وإما أن يكون واجبا كفائيا. فعلم العقيدة والطهارة والصلاة هذه واجبات عينية لأنها تلزم كل مسلم. وأما الزكاة مثلا والحج فإنه قد يكون واجبا في حق شخص، يعني علمه، وليس واجبا في حق شخص آخر. فالذي عنده من المال ما يزكي يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، والذي وجب عليه فريضة الحج يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج. وأما ما عداه من المسلمين فإن هذا ليس بواجب في حقه، بخلاف ما هو متعين على كل أحد كالتوحيد والطهارة والصلاة، فهذا يلزم المسلم فيجب عليه أن يتعلم. ومن ذلك علم العقيدة والتوحيد، وكذلك رد الشبهات في حق العلماء وطلاب العلم، يجب عليهم أن يعلموا كيف يردون على شبهات المشركين وأعداء التوحيد. لا بد، هذا أمر واجب في حق العلماء وطلاب العلم، لأن هؤلاء المشركين قد يكون عندهم من العلم والحجج ما يحاول به إبطال حجة أهل التوحيد وأهل السنة، لذلك يجب أن نتعلم. لذلك أقول لكم دائما أيها الإخوة ونكرر كثيرا: لا يكفي أن تكون محبا لمنهج السلف، بل لا بد أن تؤصل هذا المنهج وتتمكن فيه وتعمل به وتدعو الناس إليه وتصبر على الأذى في سبيله. أما مجرد أنك تحبه من قلبك دون أن تهتم بتعلمه والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى في سبيله، فربما إذا جاءت فتنة يطيش فيها الإنسان والعياذ بالله. ومن باب أولى لا يصح للإنسان أن يتصدر للناس في تعليمهم وفي دعوتهم من الله سبحانه وتعالى إلا إذا كان عالما بما يدعو إليه، ويكون واعيا فاهما لما يدعو إليه، لأن الإنسان إذا تصدر قبل أوانه تعرض لهوانه يغير نفسه والعياذ بالله. قال: الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك، يعني إبليس الشيطان الرجيم، لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولم يقل من فوقهم، ولا تجد أكثرهم شاكرين، يعني أنك قد تكون سائل عن الصراط ويكون الشيطان ومن معه من الإنس والجن يأتونك في هذا الصراط ليحرفوك ويبعدوك عنه، فلا بد حينئذ من التعلم لدفع وساوس الشيطان وأعوانه ودفع شبهات الشيطان وأعوانه. سلاحك في ذلك هو العلم، لأن الشيطان يوسوس إما بالشهوات وإما بالشبهات، فإذا وسوس بالشهوة فإن هذا يدفع بمراقبة الله عز وجل والخوف منه سبحانه، وأما إن وسوس بالشبهة فهذا يدفع بالعلم والبصيرة في الدين. إذا تحتاج إلى تقوى ومراقبة وإلى علم وبصيرة، وهذه التقوى وتلك المراقبة مبنية على العلم، لابد أن يكون الإنسان على علم. لذلك أقشى الناس لله عز وجل هم العلماء، كلما كان الإنسان بالله أعلم كان له أقشى. قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن القيم رحمه الله: كأن الخشية حصرت فيه. إنما، فإنما من أساليب الحصر، كأن الخشية حصرت في أهل العلم. فكلما كان الإنسان من الله أخشى كان، كلما كان الإنسان بالله أعلم كلما كان له أخشى سبحانه وتعالى. إذن طريق الخشية العلم، وأما خشية الجهلاء أو خوف الجهلاء الذي يقطع الإنسان عن العمل والتعبد والتنسك لله عز وجل فهذه لا تنفع. لما دخل بعض السلف قال: أعوذ بالله من خشوع النفاق، أعوذ بالله من خشوع النفاق. قد تجد عند أهل الأهواء والبدع نوع من الخشوع في صلاتهم والإطالة في صلاتهم والإكثار من قراءة القرآن، كما في حديث أبي سعيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الخوارج: وكان في القوم عمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذهيبة بن اليمن أرسلها إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقسمها بين أربعة من أصحابه منهم الأقرع بن حابس رضي الله عن الجميع، فقام رجل غائر العينين كث اللحية وقال: اعدل يا محمد. فقال صلى الله عليه وسلم: ويحك، أو قال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل. ثم انتفت إلى أصحابه فقال: يخرج من ضيغي هذا، قيل من نسله وقيل من شبهه، وهو الأظهر، أناس يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كان عندهم عبادة كثيرة ولكن مبنية على الجهل، يحقر أحدكم صلاته بجانب صلاته. وكان في القوم عمر، لأنه لما سمع رجل يقول ذلك اعدل يا محمد قال: يا رسول الله دعني لأقطع عنقه. قال: دعه، لا يتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه. ولذلك إذا جرك الخوارج إلى القتل دع عنك هذا، لأن وكن كخير ابني آدم، لا سيما في زمان الفتن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك فقال: كونوا أحلاس بيوتكم، وإن كان محالة متخذا سيفا فليكن سيفا من خشب، وليضرب بسنه في الحجر، كما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الفتن تطيش فيها الرؤوس. لتسمعون في هذه الأيام القتل صار أيسر ما يكون أن يقال فلان قتل أو قتل عدد كذا في جهة كذا والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. فقال يحقر فقال عمر يا رسول الله دعني لأقطع عنقه. قال دعه لا يتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه. ثم قال عليه الصلاة والسلام يحقر أحدكم صلاته بجانب صلاته. والله جل وعلا قال وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. مع هذا الخشوع خاشعة ومع ذلك تصلى نارا حامية. حتى الخشوع لا بد فيه من علم وبصير لذلك ربما قرأ العالم أو طالب العلم الذي يفهم ما يقرأ من القرآن الفاتحة فيبكي فيه لأنه يفهم معناها، وقد يبكي يقرأ الجاهل القرآن مرات ولا يبكي مرة لأنه يقرأ مجرد شرح لا يفهم ماذا يقرأ. فلابد للإنسان من علم وبصيرة سواء كان في خشيته أو خشوعه أو تعبده وتمسكه لله عز وجل أو دعوته أو أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر أو الجهاد في سبيل الله، لابد أن يكون عن علم وبصيرة. لذلك رأينا الآن من يقتل المسلمين باسم الجهاد في سبيل الله ويحفز الناس على قتل المسلمين في قتال فتنة، كل هذا يصدر باسم الجهاد في سبيل الله. حتى كره الناس اليوم الجهاد حينما تلبس امرأة عبوة ناسفة مختبئة بنقابها وطبت من قبل جهات الأمن وهي تلبس عبوة ناسفة لكي توصلها إلى المجاهدين زعمت، تكون النتيجة كل منتقبة تمشي بالشارع اخلع نقابك حتى نرى ماذا تحت النقاب، هل هناك عبوات ناسفة وقنابل أمن. هذا 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 عقوبة لهذا الجهل الذي يصدر باسم الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. الجهاد ذروة سنام الإسلام ومن أسباب الرزق، جعل رزقي تحت ظل رمحي، ولكن له أحكامه وله ضوابطه وله شروطه التي لا بد منها حتى يصير يعني حتى يصير من نصرة الدين وليس من الصد عن الدين. فما يفعله هؤلاء من عبوات ناسفة وقنابل في الشوارع والمدينة العامة هذا صد عن سبيل الله والله، وليس هو من الجهاد في سبيل الله بشيء، بل الجهاد من ذلك براء والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولكن إن أقبلت على الله تعالى وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والعامي من الموحدين يغلب الألف. نعم. والعامي
إن قيد الشيطان كان ضعيفا.
ليس عندي
ليست موجودة عندكم جميعا. نعم. قال رحمه الله تعالى ولكن إذا أقبلت على الله، يعني بصدق وإخلاص وتخلصت من الحول والقوة إلا من الله عز وجل وانطرحت بين يديه جل وعلا مظهرا فقرك وحاجتك إليه سبحانه مع علم وبصيرة، فإن الله يخلصك من كيد الشياطين وكيد أعدائه في الشبهات والشهوات. قال وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن، يعني إذا فعلت السبب الواجب عليك بتعلم الحجج والبينات التي بينها الله جل وعلا في كتابه وأقبلت على الله بقلب منيب صادق مخلص محب لما عند الله راغبا في الخير ملتمسا له فلا تخف ولا تحزن. لا تخف حتى ولو كنت على فراش الموت مما أنت مقبل عليه، ولا تحزن مما فات. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ألا تخافوا يعني مما أنتم مقبلون عليه ولا تحزنوا مما تركتموه أو عما تركتموه فهكذا المؤمن يبشر حتى عند الموت أبشر بروح وريحان وأما الكافر فيكون حاله شديدا والعياذ بالله. قال وأصغيت إلى حجره وبيناته فلا تخف ولا تحزن وهكذا أيها الإخوة مهما كانت الفتنة عظيمة فإن أهل الإيمان عندهم ثبات وعندهم قوة في الحق الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل أي كفانا الله ونعم الوكيل سبحانه وتعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله فهكذا المؤمن إنما يخشى الله سبحانه وتعالى ويخاف عقابه جل وعلا ومهما جمع أعداؤه من قوى سواء كانت مادية أو معنوية سواء كانت بالسيف أم بالشبهات فإن المؤمن قوي لأنه يعلم نصرة الله له إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد لذلك سيبين المصنف رحمه الله أن الرجل الواحد العامي من أهل السنة يغلب 1000 رجل من أهل البدع وهذا واقع اليوم هذا واقع نراه الآن الرجل العامي المحب لمن جاء السنة والجماعة الذي هو عامي منهم يغلب 1000 رجل من أهل البدع ولو كان عندهم حجج وبراهين على شبهاتهم وباطل كما سيأتي نعم
قال رحمه الله والعامي من الموحدين يغلب 1000 من علماء هؤلاء المشركين كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون
نعم لأن العامي من الموحدين عنده محكمات أمر محكم ليس عنده شبهات بخلاف هؤلاء المبتدعة وأهل الضلال وأهل الشرك فإن عندهم من العلم ما عندهم من العلم ما هو إلا شبهات ولذلك ذكر الشيخ صالح الشيخ في شرح هذا الكتاب أن رجلا من أهل نجد كان في المسجد النبوي فقال له أحد العلماء لما عرف أنه من أهل نجد ونجد هي الرياض وما حولها هذا في قديما قال له أنتم تقولون لا يطلب من الموتى هؤلاء الشهداء أحياء بنص القرآن كما قال سبحانه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فهؤلاء أحياء وليسوا بأموات فلماذا لا تطلب منهم فقال العامي من الموحدين لو قال الله جل وعلا أحياء عند ربهم يرزقون لطلبتنا منهم ولكن قال يرزقون وليس يرزقون أو يرزقون فهم يرزقون فكيف يطلب منهم هم يحتاجون إلى رزق الله عز وجل فلو كانوا يرزقون لكانوا أهلا للطلب منهم فهذا جواب سديد نعم فإذا العامي من أهل السنة ومن أهل الحق والتوحيد عنده آيات محكمة بينة واضحة فيغلب المشرك ومهما كان عنده من الشبهات نعم وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى 4 مقدمات مهمة جدا لمن أراد أن يحاج المشرك نعم
قال رحمه الله فجند الله تعالى هم الغالبون بالحجة واللسان كما هم الغالبون بالسيف والسلام، وإنما الخوف على الموحد الذي
نعم. كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون، فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان كما أنهم هم الغالبون بالسيف والسلام. هذه الآية وإن جندنا لهم الغالبون استشهد بها شيء في الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمعنا العلم على أن الأمة ظاهرة وغالبة في كل زمان، وأنه لا يتصور وجود زمن لا يكون فيه من هذه الطائفة المنصورة الظاهرة على الحق بهذه الآية وإن جندنا لهم الغالبون. والآية مؤكد فيها تأكيد بإن واللام، وهذه الغلبة وذلك الظهور قد يكون بالسيف والسنان وقد يكون بالحجة والبيان، وهذا يصدقه السنة أيضا. قد قال صلى الله عليه وسلم لا تزال عصابة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله هم في رواية طائفة. فالأرض لا تخلو من قائم لله بالحجة، لا بد من قيام الحجة أو لا بد من وجود من يقوم بالحجة على العباد. إن كان زمن الرسل قد انتهى لكن ورثتهم ما زالوا موجودين ولله الحمد، فلا حجة لأحد في ترك الحق وفي اتباع الحق، فالسنة واضحة بينة. والعجيب سبحان الله أن كثير العامية من المسلمين يفيء ويرجع إلى الحق، أما أهل الشبهات والشكوك تقيم عليهم الحجج العشرات من الأدلة والبراهين وإذا به يرد كل ذلك. وهذا يدلك على أن البدعة أشد فتكا بالقلب وإهلاكا له من المعصية، ولو كانت هذه المعصية من الكبائر. فيومك هذا رجع الناس عن هذه المظاهرات تلك الاعتصامات في الميادين، عامة الناس فهموا أن هذا من الباطل وأنها ما أبقى الدنيا ولا حافظ على الدين، وإنما أهل تهلك هذا وذاك. وأما أهل الشبهات والشكوك فلا يزالون على شبهاتهم وشكوكهم والعياذ بالله تعالى. لذلك حينما قس ابن القيم رحمه الله تعالى مداخل الشيطان إلى القلب وقدم البدعة على الكبيرة كان محقا في ذلك، لذلك قل أن تجد مبتدعا يرجع عن بدعته، بل ربما قتل دونها محتسبا في ذلك يظن أنه على الحق والعياذ بالله، كابن حلاج والجعد بن زرهم وغيرهما ممن قتل على بدعته والعياذ بالله. حلاج والجعد بن زرهم وغيرهما نعم.
قال رحمه الله وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح.
نعم قال رحمه الله تعالى وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، وهذا السلاح هو العلم، هو سلاح العلم. لا بد إذا سلك الإنسان هذا الطريق أن يكون معه علم وبصيرة. لذلك أيها الإخوة لو أنك قرأت على الناس فقط الأصول الثلاثة تكفي. قد رأينا في بلاد الحرمين شرفها الله بعض العوام كبار السن يقول موعظة، ما هي الموعظة؟ يقوم فيقرأ على الناس سردا الأصول الثلاثة فقط، وتجد فيه سبحان الله يعني ما صدق هؤلاء فيما أحسب تستفيد من مجرد سرد الأصول الثلاثة أو القواعد الأربعة للشيخ الأمير رحمه الله تعالى. يعني يقول رجل يقول قال الإمام الشيخ الإسلام محمد بن رحمه الله اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم، ويبدأ يسرد الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة. فلا بد من تعليم الناس العقيدة والتوحيد، حتى في بعض مساجد السنة قل الكلام في التوحيد وهذا خطأ، قل الكلام في بيان عوار وكشف عوار أهل الأهواء والبدع، وهذا خطأ. فالواجب بناء الناس على العقيدة والتوحيد، لأنه لو وقع في الخمر أو الزنا أو المعاصي والكبائر لكنه على التوحيد ترجى له الجنة. أما إن فعل كل الخيرات ولكنه كان مشركا فإنه لا يقبل عنه. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فلابد أيها الإخوة أن تمتلئ منابرنا ومساجدنا بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من ضده وهو الشرك والعياذ بالله. لابد أن تقوم الدعوة على هذا، وكل دعوة قامت على خلاف هذا فإنها على غير منهج النبوة وعلى غير سبيل الأنبياء والمرسلين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. لابد من الدعوة للتوحيد. وبعض الناس ينشغل بالمسائل الخلافية والخلافات بين الناس ولا تجده يدعو للتوحيد، وهذا غلط. لابد أولا التوحيد أولا وقبل كل شيء. نعم.
قال رحمه الله: وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
إذن الأصل في الاستدلال هو كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو الحجة. فلا بد للرجل من أهل التوحيد أن يكون له نصيب من كتاب الله عز وجل. والله جل وعلا قال عنه: تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. والقرآن فيه الحجج والبراهين، الحجج على التوحيد والبراهين على التوحيد، والحجج والبراهين على الشرك ونفي الشرك والعياذ بالله. نعم. قال: إذا لابد من الرجوع إلى القرآن وإلى السنة أيضا، لأنها وحي وهي في باب الاستدلال كالقرآن تماما، كما في الحديث الصحيح من حديث المخدام بن معدي كرب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وقرن بين السبابة والوسطى. فالسنة في جانب التشريع كالقرآن تماما، وربما أجمل القرآن وجاءت السنة مفصلة له. الله جل وعلا قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كيفية إقامة الصلاة: عدد ركعاتها، أركانها، شروطها، واجباتها، كيفيتها، كل هذا إنما ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك الزكاة: أنصبتها ومقدار الخارج وشروط الزكاة، شروط وجوبها، شروط وجوبها، كل هذا جاء به سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بلا بد من السنة أيضا. ومن زعم أن القرآن كاف ولا داعي للسنة فهذا زنديق، فاحذره على دينه والعياذ بالله. وهذا قد حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام، وبين أنه سيقع في آخر الزمان، كما في الحديث المذكور آنفا وفي أوله قال عليه الصلاة والسلام: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: ما جاءنا في كتاب الله أخذنا به، وما لم يأتنا لم نأخذ به. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فحذر وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن في آخر الزمان هناك أقوام يقولون أن القرآن كافي ولا داعي للسنة، وهذا طعن في القرآن نفسه، لأن الله عز وجل قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فالرحمة والهداية كل ذلك في طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام وجلب محبة الله عز وجل. فاتبعوني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فلا بد من السنة كالقرآن تماما في الاستدلال. نعم.
قال رحمه الله: فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة.
نعم، قد استدل بهذه الآية أهل الأهواء على الاكتفاء بالقرآن دون السنة، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، يعني لا داعي للسنة عندهم، يكفي القرآن، هذا باطل جدا والعياذ بالله، هذا ضلال بعيد والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: أنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله تعالى في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا فنقول: جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل.
من أول هنا إلى آخر الرسالة سيبدأ المصنف رحمه الله تعالى في رد شبهات المشركين، وكل ما سبق إنما هو مقدمات للدخول في الرد على هذه الشبهات، ولذلك ما سبق هو كالتوطئة لما سيأتي من رد وإدحاض شبهات المشركين، فلابد أن تكون يعني واعي الذهن حاضر الفؤاد عند بيان هذه الشبهات، عند بيان هذه الشبهات، لأنك تصير أنك تحتاج إلى ما يذكره المصنف رحمه الله تعالى في الرد على شبهات المشركين وأعداء التوحيد وأعداء السنة. فهذا من هنا إلى آخر الكلام أو الكتاب فيه الرد على شبهات أعداء التوحيد. نعم. وذكر هنا قال: فجواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل. فمقام البرهان عند أهل الحجج والاستدلال يستخدمون لفظة المجمل، هو المقابل لها المفصل، ويعني بذلك الإجمال في البراهين، ليس المقصود غير واضح المعنى، وإنه الإجمال معناه الاختصار، فيجمل الإنسان في رد الشبهة ثم يفصل بعد ذلك. وفائدة هذا الإجمال أنه يكون مختصرا في رد كل الشبهات، ويكون أصلا أيضا في رد كل الشبهات. فمثلا شبهة الخروج على أئمة الجور، حينما يأتي أهل البدع ببعض القصص وبعض المسائل أو الكلام لبعض أهل العلم فيسلم به على جواز الخروج على أئمة الجور، مع أنك ترى العلماء ينقلون الإجماع، ونرى الخروج مع أئمتنا، ونرى الحج والجهاد معهم برة كانوا أم فجار، ينقلون الإجماع على هذا، ومع ذلك من يأتي بالشبهات وبعض الخصص. فنقول نحن عندنا جواب مجمل وجواب مفصل عن كل شبهة بعينها. جواب المجمل ما هو؟ ما هو الجواب المجمل؟ الجواب المجمل ما هو؟ ما جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أن عبادة قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى أثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. وهذا هو معنى الخروج، نزع اليد من الطاعة، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا، تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام لم يجوز الخروج على أئمة الظلم والجور إلا بأربعة شروط في هذا النص: إلا أن تروا، وهذا يدل على اليقين، فلو شك الناس في كفر الحاكم لا يجوز الخروج، إلا أن تروا كفرا، وهذا يخرج المعصية والفسق دون الكفر، بواحا، وهذا يخرج البواحا يعني باح يبوح يعني انتشر وظهر بين الناس، وهذا يخرج الشيء المخفي، عندكم فيه من الله برهان، يعني لابد من الحجة. يعني الذي يتكلم بتكفير الحاكم من؟ العلماء، وليس الجهال والدهماء من الناس. واستنبط العلماء شرطا خامسا، وهو وجود القدرة والبديل مع أمن المفسد. فلو أن هذه الأربعة توفرت ولم يتوفر الخامس، هل يجوز الخروج؟ لا يجوز الخروج، لأنه يؤدي بالأمة إلى الهلاك، يؤدي بالأمة إلى الهلاك. ولذلك حتى من حكم العلماء عليه بالكفر، ماذا جنت الأمة؟ أو ماذا جنت هذه البلاد التي خرجت بدون توفر هذه الشروط؟ هل هناك جديد؟ ها؟ هل أقيمت شريعة؟ ها؟ تغير الحل الأسوأ أم للأحسن؟ للأسوأ. يعني القذافي حينما حكم العلماء عليه بالكفر، فسمح شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره من علماء زماننا، وخرج الناس عليه وقتلوا وفعلوا فيه ما فعل، ماذا بعد قتل القذافي؟ هل الآن في ليبيا أقيم شرع الله؟ ها؟ يجنون الحنظل؟ هذا كلام أهلي. ما النتيجة؟ يبقى لابد من هذه الشروط اللي ذكر العلماء. هذه شروط نصية، وهذه شروط استنباط، وهذا الشرط الخامس استنباط. لأن دليل إما أن يكون مطابقة أو استقراء أو تضمنا. فهذا الشرط الخامس وجود القدرة والبديل مع المفسدة، هذا من أدلة الاستقراء. استقرأ العلماء النصوص وعلموا منها أنه لا بد من وجود بديل. يعني تقيم حاكم ديمقراطي، تدخل حاكم علماني ولا شيوعي، ما النتيجة؟ ليس هناك نتيجة. وأنهكت نفسك في دماء وفي أمن مضطرب، ما النتيجة بعد ذلك؟ إذن هذا جواب مجمل. من خالفه أيا كان المخالف، ولو كان الصديق وحاشاه رضي الله عنه، لو كان الصديق الأكبر أبو بكر هو المخالف لهذا النص المحكم، هل نأخذ بقول الصديق؟ لا. لماذا؟ لأن عندنا علم ويقين أن الصديق غير معصوم، وأما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه معصوم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا جواب مجمل. عندنا حديث محكم، حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين. ويقول ذلك عبادة، متى يقول ذلك عبادة؟ عند الوفاء، هو على فراش الموت، يعني ليس هناك حاجة، يعني لأن يقول عبادة شيئا خلاف ما يعتقد، لأنه مقبل على الله عز وجل سبحانه وتعالى. فقال ولما جاءه قوم يستنصحون يقولون يرحمك الله حدثنا بحديث ينفعك الله به، فقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى أثرة علينا، يعني حتى ولو استأثر الحكام بالأموال والقصور دوننا استأثروا بذلك دوننا، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة له في منشطنا ومكرهنا، رضينا أم أبينا، لا بد أن نطيع، وألا ننازع الأمر أهله إلا هذا الاستثناء أن تروا كفرا، تروا يقينا. لا تقول أن واحد قال للحاكم بيكفر، لا، لا بد أن تتيقن، يذاع هذا أمام الناس جميعا. لا بد من هذه الشروط الخمسة في ذكر العلماء. جاءك قصة ابن الزبير، محمد بن الخزاعي، حسين بن علي، سعيد بن جبير، أبو حنيفة، جاءك ما جاءك، كل هذا يرد إلى هذا النص المحكم المعصوم، وشاء الله سبحانه وتعالى أنه يكون في أعلى مراتب الصحة في الصحيح. فإن قيل ولكن هذا الكفر المراد به المعصية كما في رواية ابن حبان إلا أن تروا معصية بواحا. فما الجواب على ذلك؟ ما الجواب على ذلك؟ حتى نقول إن رواية ابن حبان حكم عليها العلماء بالشذوذ، وعلى فرض عدم شذوذها فإن المعصية في رواية ابن حبان محمولة على الكفر في رواية الصحيحين في رواية عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. لماذا؟ ما الذي حملنا على هذا المحمل؟ هذا المحمل متحتم وواجب لا بد منه، ولا صح من حمل، ولا صح حمل الكفر في حديث عبادة على حمل على المعصية في رواية ابن حبان، لأن الراوي في هذا هو عبادة والراوي في هذا هو عبادة بن الصامت. حتى على فرض صحتها وعدم شذوذها وهي عند ابن حبان في صحيحه، وأما رواية عبادة في الصحيحين وعند بعض العلماء أن ما كان في الصحيحين وخالفه ما كان في أحدهما فإنه يؤخذ من رواية ما في الصحيحين عما خالفه من مما جاء في أحدهما. كيف ولم تأتي رواية معصية بواحد لا في الصحيحين ولا في أحدهما، وإنما عند ابن حبان في صحيحين؟ وأيضا يقال إن لو قلنا إن المراد بالكفر في رواية عبادة ما جاء في رواية ابن حبان أنها المعصية، يبقى إذا لم يبقى حاكم، لن يبقى للأمة حاكم إلا وستخرج عليه، لأنه ما من حاكم إلا ويقع في معصية الله سبحانه وتعالى، فضلا عن كون تاريخ المسلمين الذي أطبقوا عليه وأجمعوا عليه يدل على خلاف ذلك. قد وقع من الحجاج ما وقع، وقع من عقبة ابن أبي معيط ما وقع، ومع ذلك صلى ابن عمر خلف الحجاج، وصلى ابن مسعود خلف عقبة خلف الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط في الكوفة، وصلى ابن عمر خلف الحجاج في العراق ونهوا عن الخروج عليه مع أنهم عصوا الله سبحانه وتعالى. فالحجاج يعني أراق قتل آلاف من العلماء وطلاب العلم في زمان، وآذى قادم رسول الله أبا حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه، والوليد بن عقبة كان يشرب الخمر وكان أميرا على الكوفة، وكان المسعود يصلي خلفه، وهذه معاصي. ولذلك تشعر أن الذي يقول أن المراد بالكفر هنا المعصية يعني لا عقل له، كيف يقول ذلك؟ كيف يفكر ويفهم ويعي النصوص الشرعية؟ إذن هذا جواب مجمل. ثم يأتي بعد ذلك مثلا قصة الحسين وخروج الحسين بن علي، يقال إن الصحابة أنكروا عليه، من هم أعلم منه أنكروا عليه، أنكر عليه ابن عمه عبد الله بن عباس وهو أجل وأرسخ قدما في العلم من الحسين بن علي، أنكر عليه، وأنكر عليه أبو سعيد الخدري، وأنكر عليه عبد الله بن عمر، وأنكر عليه جماعة من الصحابة، بل وجماعة من التابعين، بل ونساء التابعين. يعني يقول له أبو سعيد الخدري كما ذكر الحافظ ابن كثير في البداية، يقول اتق الله، اتق الله ولا تخلف جماعة المسلمين ولا تخرج على إمامك، هكذا قال أبو سعيد الخدري، ولا تخرج على إمامك. وأحدهم يمسك بتلابيب ثوبه ويريد أن يمنعه، ولكن يشاء الله سبحانه وتعالى. هذا جواب آخر، وهذا جواب أول في المفصل. وأيضا يقال في الجواب المفصل أن الحسين بن علي نفسه أراد أن يرجع وتاب من هذا، كما ذكر ابن كثير أيضا في البداية لما سأل أين نحن الآن قالوا بكربلاء، قال كرب وبلاء، وأراد أن يرجع فأبى عليه الأمين، فأراد أن يخير من بين أن يذهب إلى الترك ويقاتلهم أو أن يرجع إلى بلده أو أن يذهب إلى الحاكم، ولكن أبى فقتل رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا يقال أن الحسين كان مجتهدا في ذلك وأخطأ رضي الله عنه وأرضاه ولم يسلم. فإن قيل كيف تقول الحسين أخطأ؟ نعم نقول الحسين أخطأ لأنه ليس معصوما، وخالف نصا معصوما رضي الله عنه وأرضاه، وليس ذلك من سب الصحابة، لا، إنما هذا من صيانتهم والحفاظ عليهم رضي الله عنهم وأرضاه. إذن عندنا جواب مجمل، وهو أن كل ما خالف حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين أيا كان المخالف وأيا كانت درجته وعلو كعبه في العلم، فإنه يرد إلى حديث محكم في أعلى مراتب الصحة معصوم عن النبي صلى الله عليه وسلم. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وهذا الكفر الذي يحكم به العلماء، أما يقوم شاب لم يفهم شيئا في العلم ولم يتعلم شيئا من دين الله ويبدأ يكفر الحاكم هذا ويكفر الحاكم هذا ويكفر الحاكم هذا ويريق دم هذا ويريق دم هذا ويريق دم هذا، حينما تسأله ماذا تعلمت؟ أنت أين درست؟ من علمك العلم حتى تكفر؟ تجد الحصيلة صفر، لم ينتهي من كتاب واحد في العلم، ومع ذلك يتجرى على تكفير المسلم وعلى تكفير الحكام. وهذا والله خطب جلل ومصيبة عظيمة والعياذ بالله، لأن تكفير الحكام بغير حجة هذا هو الطريق إلى وقوع الخراب والدمار والدماء واضطراب الأمن وانتهاك الأعراض وسلب الأموال. الناس اليوم إذا دخل المغرب يخشى عليهم أن يمشي بسيارته، يخشى، يخاف على نفسه، لا يأمن على نفسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل ذلك سببه هو تجرؤ الأصاغر والسفهاء والرويبضة على الكلام في دين الله سبحانه وتعالى على غير علم وبصيرة. لذلك إذا رجل عنده تجرؤ على التكفير فهذا رجل جاهل. وقلت لكم مرارا أحدهم يقول هؤلاء المشايخ كانوا يؤصلون للسلفية ونحن نلعب بالكرة في الشارع، وبعدها بضعة أشهر لم يكتمل العام يقول حزب الشيطان. يعني حزب الشيطان يعني حزب الكفار، يؤصلون السلفية من بضعة أشهر وصاروا شياطين وحزب الشيطان بعد بضعة أشهر، كيف ذلك؟ وكيف تحكم أنت؟ هذا حكم بالهوى والعياذ بالله، لم يصب أولا ولم يصب آخرا، وظل أولا وآخرا والعياذ بالله. بعض الناس عنده جرأة، والذي رأيناه من علمائنا ومشايخنا يتوقفون، يعني عندهم تريث شديد في مسائل التكفير. لذلك احذروا أيها الإخوة مرد الأمر بالتكفير إلى العلماء والأئمة، العلماء الراسخين والأئمة، وليس لأي شاب أنه يبدأ يكفر الناس خصوصا الحكام. وبعض الناس عنده شهوة التكفير خصوصا الحكام، حتى أنه يمتحن الناس على ذلك، أول ما يقول شخص الحاكم كافر ولا مش كافر، صارت حياته هي تكفير الحكام، وعلمه كله كيف الوصول إلى تكفير الحكام والخروج على الأئمة الجور. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال رحمه الله: أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
نعم. قال رحمه الله: أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقله. يعني الجواب الذي فيه البرهان والدليل العام والشامل لما تحته من أفراد فهو الأمر العظيم، يعني في رد كل شبهة عند مبطل. ولذلك ذكر هنا الآية: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. وذكر العلماء أن من علامات أهل البدع أنهم يعتقدون ثم يستدلون ويأتوا في استدلالهم بالمتشابه من النصوص حتى يستشهدوا به، حتى يستشهدوا به على باطلهم وشبهاتهم. وإذا جاء النص واضحا وليس عندهم طريق لرده، إما أن يطعنوا في سنده أو يطعنوا في متنه. يعني حديث حذيفة عند مسلم في الصحيح: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، عمدوا إليه فقال: هذا حديث ضعيف مرسل. فذكروا كلاما للناوي وبتروا، فالناوي قال: وهذا الحديث مرسل، وقال: ولكن له طريقان يتقوى بهما. فيأتي المستدل فيقول: قال النووي هذا حديث مرسل، ويقف عند هذا الحد ولا يذكر وله طريقان يتقوى بهما. فيقرأ القارئ حديث المرسل، والمرسل من أقسام الضعيف، إذن لا يصح الاستدلال به. لا، لذلك كما قال الألباني رحمه الله وغيره من العلماء: لا تجد مبتدعا إلا كذاب. أهل البدع عندهم كذب، عندهم خيانة في العلم، ليس عندهم أمان، ليس عندهم أمان في العلم ولا أمانة في النقل عن العلماء. وهذه الآية فسر النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروا. إذا رأيت من يستدل به العلماء على أمر ما، فهذا الذي حذرناه ربنا عز وجل في كتابه العزيز: أولئك الذين سمى الله فاحذروه، أهل الشبهات وأهل الشكوك الذين جلسوا في القنوات يبثون في الناس الشكوك والشبهات، والعياذ بالله تعالى. حتى الإنسان صار يخشى على الناس من سماع كلام هؤلاء، من شبهاتهم وشكوكهم التي يبثونها في الناس، والعياذ بالله. إذن لا بد من اتباع المحكم وترك المتشابه، يتبع المحكم ويترك المتشابه. نعم، ولعل نقف عند هذا الحد، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.